نتابع أسئلة الطلاب المطروحة على سماحة الإمام دام ظله، حيث يطلب بعض الطلبة توحد القوى الثورية في مواجهة تحديات الدولة والمجتمع مع التزام الحكومة باتخاذ المعايير الفكرية والعملية للتقدم في العمل. فيقول أحدهم: أرجو أن تتوحد قوى الثورة من أجل حل مشكلة المجتمع وأن تتجنب التفرقة بينها، لأن على نظامنا أن يعمل على البعدين الفكري والعملي، وهذا ما يؤيده سماحته ويؤكد سعيه نحو تحقيق هذا المبتغى قدر الإمكان. إذ يقول دام ظله:
أجل، ما تقوله صحيح، إنني أسعى من أجل التقريب عمليا بين التيارات كافة بقدر الإمكان. أنا لا أسعى إلى دمج التيارات بعضها ببعض، فلا أرى هذا لازما ولا ممكنا، بل لعله غير مفيد أيضا، لكن أسعى وأرغب في أن أقرب بينها على مستوى العمل. نعم، هذا العمل ليس سهلا، عليكم أن تعلموا ذلك، فهناك دوافع متعددة. إذا كانت جميع الدوافع في كل مكان بالفعل مخلصة لله، ستكون الأعمال أسهل بكثير. أما إذا كانت الدوافع سيئة وغير مخلصة، سيكون الأمر صعبا جدا، لكنني أدعو أن نتمكن من التوافق في هذا المجال.
ثم يتطرق طالب من الحضور للقضاء والقيام بإصلاحات فيه لإصلاح المجتمع. كما تعلمون أن إصلاح المجتمع يكون بإصلاح السلطة القضائية فيه، ما أتوقعه هو إعادة النظر جذريا في هذا الأمر. يتحدث هنا الإمام دام ظله عن واقع السلطة القضائية وكيف يتم التعامل مع القائمين عليها من خلال متابعة عملهم ودعمهم في مواضع وانتقادهم في مواضع أخرى، فيقول:
في الحقيقة لا يمكنني أن أنكر ضعف السلطة القضائية، لكن ليس الأمر كما كتب هذا الأخ العزيز أو الأخت العزيزة، وقد صور الأمر سلبيا بالكامل. كلا، لا أعتقد أن الأمر كذلك. للإنصاف، ثمة كثير من الأعمال الجيدة والبارزة التي تنجز في السلطة القضائية، وثمة الكثير من القضاة الشرفاء، وطبعا يوجد بعض النقص. اعلموا هذا الأمر أيضا، أنا كنت وسأبقى أقدم الدعم إلى السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهذا من واجباتي. كل من يترأس واحدة من هذه السلطات أدعمه ما دام على رأس هذه السلطة، لكن هذا لا يعني أنني أوافق على كل ما يفعلونه من أعمال. كلا، يمكن أن تنجز أعمال في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وأنا لا أوافق عليها أو أقبل بها، لكن هذا لا يؤدي إلى أن أوقف دعمي. لا تعتبوا علي لأنني أقدم لهم الدعم، فعلي أن أدعم مسؤولي السلطات. لا شك في أن هذا الدعم هو ضمن الإطار العام، لكن خلال اللقاءات وفي التوجيهات والتعميمات أنتقدهم وأعترض عليهم، بل توجد مسائل أصدر أمرا لإصلاحها. أما عندما توجد ضرورة للإصلاح وأستطيع أن أصلح، أتدخل لإصلاحها، خاصة عندما لا يكون تدخلي سببا للخلل في نظام هذه السلطة. في بعض الجلسات نوجه تأنيبا إلى بعضهم، لكن نقدم الدعم المعنوي عامة إلى السلطات الثلاث، وأراه لازما.
ومن المواضيع الشائكة التي يدور النقاش فيها وتثير الجدل لدى الطلاب موضوع توجيه مصلحة البلاد وكيفية تفسير هذه القضية إيجابيا أو سلبيا. لذلك يطرح أحد الموجودين هذا الموضوع أمام سماحته للاستنارة برأيه. لقد برز لدينا من النقاشات التي دارت مع الطلبة في الجامعات خلال الأعوام الماضية موضوع المصلحة وحدودها. كثيرا ما يستغل أعداء النظام والثورة موضوع المصلحة لإثارة الشبهات في أذهان الشباب. يوجد في هذا الصدد تفسيرا يذهب الأول إلى تجنب المناقشة في هذه القضايا انطلاقا من هذه المصلحة، فيما يذهب الآخر إلى أن أبناء الشعب هم محرم الثورة، ولا بد من توجيههم وإحاطتهم بهذه القضايا تفصيليا. ما رأيكم في كيفية التعاطي مع هذه القضايا؟ يفصل سماحة الإمام دام ظله في هذا الموضوع موضحا إشكالية المصطلح بحد ذاته، ويضرب له الأمثلة من الواقع المحيط بالحياة اليومية، إذ يجيب بالقول:
هذه القضايا ليست من نسق واحد، ولا يمكن الحكم عليها جميعا برأي واحد. المصلحة التي تحدثتم عنها صحيحة، ورعاية مصالح النظام ركن لا شك فيه، فقد تقتضي مصلحة شعب أو بلد ما الإحجام عن عمل ما، ومن الطبيعي أن المصلحة ذات أهمية فائقة ولا ينبغي تجاهلها، ولكن من غير الصحيح الإتيان بأعمال مغلوط فيها والاستمرار بها تحت ذريعة المصلحة. أريد أن أطرح في البداية مسألة وجوب الثقة بالمسؤولين المعروفين في النظام ومن يتحملون أعباء ثقيلة. عندما يركب أحدنا حافلة يجدها تسير على مهل تارة وتسرع تارة أخرى، وتسابق غيرها مرة وتفسح المجال لغيرها مرة أخرى، فإذا أخذنا بمسألة السائق في كل واحدة من هذه الحالات، لماذا خففت السرعة أو مشيت على هذه السرعة أو لماذا اتجهت إلى هذا الجانب، لن يستطيع قيادة الحافلة على هذه الحال. فنحن إذا جلسنا في الحافلة وارتضينا لسائقها تسلم زمام قيادتها، يجب الوثوق به والاعتماد عليه بطبيعة الحال. أما ما ينبغي وما لا ينبغي للشباب وللطلبة بحثه، فأنا أرى ضرورة للنقاش في أمثال هذه القضايا، ولا أمانع النقاش فيها. غاية ما في الأمر أن البحث يجب أن يكون واقعيا وبعيدا عن الجدل الذهني، لأن الجدل الذهني لا يعنى عادة بالحقائق والوقائع، بل يقوم على التحليل وحده ويسوق الإنسان إلى غير هدى. هنا أود أن أعرب عن سعادتي، لأنني تصلني رسائل كثيرة يكتبها إلي أشخاص كثيرون ممن يعدون أصحاب وجهة نظر أو من المحبين أو حتى بدافع الانتقاد، ويدور بعضها حول مواضيع ذات أهمية. قسم من هذه الرسائل أقرأه بنفسي، والقسم الآخر يلخص ويقدم إلي. لاحظت أن رسائل كثيرة منها ذات طابع تحليلي وتختلف عن الرسائل العادية، وكثير من التحليلات الواردة فيها ناجمة عن غياب الاطلاع والجهل بحيثيات الأمور. فإذا قيل إن هذا الرأي الذي تطرحه سبق أن طرحه فلان على فلان، وكانت له تتمة معينة أو مقدمته تنطوي على كذا، أو هذا الرأي لم يطرح أساسا أو أنه طرح في كذا تاريخ، تذهب هذه التحليلات المطولة كلها أدراج الرياح. أنا أعتقد أن الشباب خاصة في الوسط الجامعي لا بأس بأن يبحثوا ويناقشوا، ولكن يجب أن تجري تلك النقاشات في ضوء الوقائع والأرقام، أو بتعبير آخر يجب إفضاء طابع واقعي على التحليلات، وإذا فعلتم ذلك سيكون الأمر جيدا باعتقادي.